بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. قال: وهذا الكلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في كل أمور المعاملات، فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب. والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس، وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. فبيع الآبق أي العبد الذي خرج عن ملك سيده بالهرب، والشارد أي الدابة التي شردت من قبضة مالكها، والمغصوب من غير غاصبه، مال مغصوب يباع على غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس يبيع منه الدين الذي في ذمة الغرماء، وهم ليسوا دافعين بل مماطلين، وكذلك المعسر. هذه الصور كلها من بيع الغرر الذي يحصل على المشتري فيه غبن ظاهر، وهو من البيوع المنهية عنها، وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، يعني جهالة العين المبيعة، فإنها داخلة في بيع الغرر كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه، فهو من بيع المجهول، أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغت فهو لك بكذا. هذا من البيع الذي نهى عنه الشارع لما يؤول إليه من الجهالة والغبن. قال: أو بيع المنابذة أو الملامسة، أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو الملامسة أي كذا من ثوب أو عين أو سلعة لمستها فهي عليك بكذا، هذه جهالة. أو بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح، فلا بد من تعيين المبيع وتعيين الثمن. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما، قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. ولذلك اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. كذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان البيع مؤجلا، إذا كان الثمن أو بعضه بيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا، كما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس. وقد جاء النهي عاما، من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، في أي شيء يحصل الغش في المعاملة. حاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. هذه صور محرمة من صور المعاملات في البيع والشراء. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال المؤلف رحمه الله: جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، بقوله جل وعلا: والصلح خير، وهو إصلاح المتخاصمين في القضية بشيء يحفظ لكل منهما حقه، وإن حصل فيه شيء من التنازل من أحدهما للآخر، فقد يكون التنازل عن شيء يسير خير من أن يلحقه ضرر أكثر منه، قال: والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم. فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق ويصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وهذا قد يكون بحق المعسر أو المنكر أو الذي لا يستطيع الحصول على ما عنده من الحقوق إلا بالإصلاح، كأن لم تكن له بينة، والذي عنده الحق لا يتورع من اليمين فيلجأ إلى الصلح. هذا يضمن له بعض حقه الذي قد يضيع كله، وهو خير له من فواته جميعا. كما أنه خير في حق المدين لما فيه من إبراء الذمة، لأنه لو بقي هذا المال عنده وإن استحلاه في الدنيا واستمرأه سيمر عليه فيما بعد. فالصلح خير لكلا الطرفين، لصاحب المال والمدين. قال: وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين فينكر ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة لهذا المطالب للغريم، حقوق عنده غير معلومة بالعدد أو الوزن أو الوصف، كي يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفق عليه ويتحريان العدل، لأن كل منهما ينشد إبراء الذمة. فإذا اتفق على شيء معلوم فهذا من أنواع الصلح. قال: وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، يعني يأخذ كل منهما مقدار ما يستحقه ويدفع ما بقي في ذمته للآخر ويقبل الآخر هذا المدفوع، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. هذه من الأمور الجائزة والتي تؤلف القلوب وتقرب بين الأقارب وتقضي على أسباب الهجر والشحناء والبغضاء. وهي أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. يعني قوله لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية، فيتغاضى عن شيء من الحقوق حتى تستمر الحقوق والعشرة، أو لزوال الفضل الذي نوه الله إليه في قوله عز من قائل ولا تنسوا الفضل بينكم، قال أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن، كما في قوله تعالى في حقهما فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بما يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا، حتى القاضي لو رأى في الصلح خير من الحكم فهذا أرفق بالخصوم، سواء تولى الصلح هو أو عزى إلى أحد من الناس أن يتولى الإصلاح بين الخصمين. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ما دام أنه لم يتضمن مخالفة للشرع بإحلال حرام أو تحريم حلال، فهو جائز بين المسلمين. قال فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، يعني شخص حر قد يكون عتق على سيده وادعى أحد الورثة أنه لا يزال في الرق، فيصلح على هذا بشيء من المال، أو يصلح للمدعي بشيء من المال وهو يعلم أنه قد عتق على سيده، فيكون الإصلاح هذا محلل لحرام، أي المال الذي يأخذه هذا المدعي في ادعائه الرق على حر، فيأخذ شيئا من المال مقابل هذا الادعاء. هذا لا يجوز إذا كان يعلم حرية المدعى عليه أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم، هذه كلها صور محرمة لأنها صلح على غير شيء تظهر فيه الحقوق، وإنما هو استحلال لمحرم. قال أو الصلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله بقوله تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل. إذا كان هذا المصلح ظهر في صلحه حيف على أحد المتخاصمين فهذا ظلم ليس بصلح، أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، فالصلح صلح الاضطرار أن يكون المضطر ملجأ إلى هذا الصلح بطريق التواطؤ بين الطرف الثاني والقائم بالصلح، هذا لا يجوز. كحال المرأة التي قصر زوجها في حقها الشرعي يريد دفع مال تفتدي به منه، فيلجئها إلى طلب الطلاق ودفع عوض على ذلك، وهو ما يسمى بالخلع. ففي هذه الحالة يكون حق المرأة عليه مقدم على هذا الصلح، فإن كان لها عليه نفقة أو سكنة أو حقوق زوجية فلا تهضم هذه الحقوق ويطلب منها أن تدفع شيئا تفتدي به، على أقل تقدير أن تتنازل عن الحقوق التي لها بذمة الزوج مقابل أن يطلقها. أما أن تكلف شيئا زيادة على ما فاتها من حقوقها فهذا صلح فيه إجحاف. قال: وكالصلح على حق الغير بغير إذنه، يعني يحكم على الغير بغير اختياره حكما أو مصلحا، لا بد أن يؤخذ إذن الطرفين في الإصلاح بينهما. وأما الإصلاح من طرف واحد أو جانب واحد فهذا ليس بصلح عادل، بل هو من أنواع الصلح المحرم. قال: فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. رق الأحرار، إباحة الفروج، الصلح الذي فيه ظلم، وكذلك صلح الاضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه، وما أشبه ذلك. هذه أنواع الصلح، خيرها وسيئها. الصلح الذي لا يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو صلح خير، وما لم يكن كذلك فهو صلح محرم لما يؤول إليه من الإضرار بأحد الطرفين المتخاصمين. وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز. فهو أيضا لا بد أن يخلو من وجود مفسدة كمخالفة أصول الشرع. قال: وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به. قال: وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا، يعني يريد الدابة مثلا مذللة ليست صعبة، أو تكون حلوبا، أو تكون سريعة في المشي، أو تكون السيارة على الموديل الفلاني، أو النوع الفلاني، هذا شرط فيه مصلحة للشارط وليس عليه فيه مضرة على المشروط عليه. قال كشرط العبد كاتبا، يريد أن يشتري العبد منه واشترط أن يكون كاتبا. هذا الشرط في محله، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة يعني سريعة، والهملجة حسن سير الدابة في سرعة، أو لبونا، أو الجارح صيودا وهي ما يصاد به، أو الجارية أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود، والجارية المقصود بها المملوكة الأمة. ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء أو يشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة، يعني يشترط سكن الدار شهرا، أو يشترط استعمال السيارة يوما أو أسبوعا، أو يشترط ركوب الدابة من كذا إلى كذا، كقصة جابر رضي الله عنه. وقد كان في رجوعه من غزوة إحدى الغزوات على جمله العاجز، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم فحركه بشيء فعله فيه، ثم قال له أتبيعه مني؟ فقال نعم، فاتفق على الثمن. ثم شرط جابر أن يوصله إلى المدينة، يعني يبيعه إذا وصل إلى المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة وأبقى الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لينقده الثمن، فأعطاه الثمن فقال خذ جملك، فأخذ جابر الثمن والجمل، وذلك لكرم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. هذه صورة من صور يعني الشروط في المعاملات في البيع والشراء. قال ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك، كذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. وهذه الصور في المعاملات: الرهن كجعل عين في دين، وأن يكون بينهما شرط على الوقت، وكذلك الضمان في الذمة، فيضمن العمل أو يضمن المنفعة لوقت معلوم، وكذلك الكفالة أي التحمل عن الغير ما في ذمته، فيشترط صاحب الحق على الكفيل مثلا أنه ضامن غارم، هذا من الشروط التي اعتبرها الشرع، هي من الشروط الصحيحة اللازمة. ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة. فشركة العنان أن يشترك فيما يحصل كل منهما من أجرة العمل، أن يعمل بأبدانهم، أو شركة وجوه بأن ينزع أو يأخذ كل منهما بوجهه في معاملته دينا مثلا، ويكون كل منهما مشارك بما أتى به من الأموال التي في الذمم، فيشتركان على العمل بهذا الدين الذي أخذاه أو أبدان أو مساقات في المزارعة، هذه كلها صور من الشركات التي أباح الإسلام أن يكون أحد الاثنين قائم بخدمة للآخر مقابل أن يكون شريكا له في المزرعة، أو يكون شريكا له في الدكان، فهذا يشارك ببدنه وهذا يشارك بماله، أو يشتركان بمالهما، أو يشتركان بخدمتهما، أو المزارعة أيضا، وهي أن يكون أحدهما أن يزارع أحدهما شخصا آخر، وتكون يعني الثمرة بين المتشاركين على ما يتفق عليه بقدر ما يقوم به كل منهما من الخدمة، هذه من الشركات المباحة لأنها لم تتضمن غررا ولم تتضمن ضررا على أحدهما، بشرط أن يكون كل منهما مراعيا للصدق والأمانة، قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، قال: فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام أو وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر، ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، أن يكون يعني أشخاص أوقفوا منفعة من عقار أو ديار أو آبار أو جماعة أوصوا بمنافع بعد حياتهم في أوقافهم، وصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة سواء كانت شروطا للواقفين والموصين في أوقافهم، سواء كانت يعني لجهة معينة أو عامة، كأن يكون الواقف أوقف هذا الوقف منفعة للجميع، أو منفعة للورثة، أو منفعة للذكور من الورثة، فهذه الشروط في الوقف أو الوصية إذا لم تخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها شروط معتبرة، قال: ما لم تدخل في المحرم. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها وبلدها، يعني تشترط على الزوج ألا تخرج من دارها، أو تشترط عليه ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، أو تشترط نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى بها هذا النوع، يعني ما استحلت به الفروج. هذا الحديث تضمن هذه الأحكام العظيمة بين المسلمين قطعا للنزاع وإبقاء على الأخوة ودفعا للمضرة وإحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم بشرطها، سواء كان صلحا أو كان شرطا. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. قال: وهذا الكلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في كل أمور المعاملات، فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب. والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس، وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. فبيع الآبق أي العبد الذي خرج عن ملك سيده بالهرب، والشارد أي الدابة التي شردت من قبضة مالكها، والمغصوب من غير غاصبه، مال مغصوب يباع على غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس يبيع منه الدين الذي في ذمة الغرماء، وهم ليسوا دافعين بل مماطلين، وكذلك المعسر. هذه الصور كلها من بيع الغرر الذي يحصل على المشتري فيه غبن ظاهر، وهو من البيوع المنهية عنها، وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، يعني جهالة العين المبيعة، فإنها داخلة في بيع الغرر كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه، فهو من بيع المجهول أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا. هذا من البيع الذي نهى عنه الشارع لما يؤول إليه من الجهالة والغبن. قال أو بيع المنابذة أو الملامسة، أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو الملامسة أي كذا ثوب أو عين أو سلعة لمستها فهي عليك بكذا. هذه جهالة. أو بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح، فلا بد من تعيين المبيع وتعيين الثمن. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما، قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. ولذلك اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. كذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان البيع مؤجلا، إذا كان الثمن أو بعضه بيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا، كما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس. وقد جاء النهي عاما، من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، في أي شيء يحصل الغش في المعاملة. حاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. هذه صور محرمة من صور المعاملات في البيع والشراء. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال المؤلف رحمه الله: جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها، بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين. فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام، بقوله جل وعلا: والصلح خير، وهو إصلاح المتخاصمين في القضية بشيء يحفظ لكل منهما حقه، وإن حصل فيه شيء من التنازل من أحدهما للآخر، فقد يكون التنازل عن شيء يسير خير من أن يلحقه ضرر أكثر منه. قال: والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم. فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وهذا قد يكون بحق المعسر أو المنكر أو الذي لا يستطيع الحصول على ما عنده من الحقوق إلا بالإصلاح، كأن لم تكن له بينة، والذي عنده الحق لا يتورع من اليمين فيلجأ إلى الصلح. هذا يضمن له بعض حقه الذي قد يضيع كله، وهو خير له من فواته جميعا، كما أنه خير في حق المدين لما فيه من إبراء الذمة، لأنه لو بقي هذا المال عنده وإن استحلاه في الدنيا واستمرأه سيمر عليه فيما بعد. فالصلح خير لكلا الطرفين، لصاحب المال والمدين. قال: وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين فينكر ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة لهذا المطالب للغريم حقوق عنده غير معلومة بالعدد أو الوزن أو الوصف، كي يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفق عليه ويتحريان العدل، لأن كل منهما ينشد إبراء الذمة. فإذا اتفق على شيء معلوم فهذا من أنواع الصلح. قال: وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، يعني يأخذ كل منهما مقدار ما يستحقه ويدفع ما بقي في ذمته للآخر ويقبل الآخر هذا المدفوع أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. هذه من الأمور الجائزة والتي تؤلف القلوب وتقرب بين الأقارب وتقضي على أسباب الهجر والشحناء والبغضاء. وهي أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. يعني قوله لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية، فيتغاضى عن شيء من الحقوق حتى تستمر الحقوق والعشرة، أو لزوال الفضل الذي نوه الله إليه في قوله عز من قائل ولا تنسوا الفضل بينكم، قال أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن، كما في قوله تعالى في حقهما فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بما يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا، حتى القاضي لو رأى في الصلح خير من الحكم فهذا أرفق بالخصوم، سواء تولى الصلح هو أو عزى إلى أحد من الناس أن يتولى الإصلاح بين الخصمين. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين ما دام أنه لم يتضمن مخالفة للشرع بإحلال حرام أو تحريم حلال، فهو جائز بين المسلمين. قال فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، يعني شخص حر قد يكون عتق على سيده وادعى أحد الورثة أنه لا يزال في الرق، فيصلح على هذا بشيء من المال، أو يصلح للمدعي بشيء من المال وهو يعلم أنه قد عتق على سيده، فيكون الإصلاح هذا محلل لحرام، أي المال الذي يأخذه هذا المدعي في ادعائه الرق على حر، فيأخذ شيئا من المال مقابل هذا الادعاء. هذا لا يجوز إذا كان يعلم حرية المدعى عليه أو إباحة الفروج المحرمة أو الصلح الذي فيه ظلم هذه كلها صور محرمة لأنها صلح على غير شيء تظهر فيه الحقوق، وإنما هو استحلال لمحرم. قال: أو الصلح الذي فيه ظلم، ولهذا قيده الله بقوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل. إذا كان هذا المصلح ظهر في صلحه حيف على أحد المتخاصمين فهذا ظلم ليس بصلح. أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه. فالصلح صلح الاضطرار أن يكون المضطر ملجأ إلى هذا الصلح بطريق التواطؤ بين الطرف الثاني والقائم بالصلح، هذا لا يجوز. كحال المرأة التي قصر زوجها في حقها الشرعي يريد دفع مال تفتدي به منه، فيلجئها إلى طلب الطلاق ودفع عوض على ذلك، وهو ما يسمى بالخلع. ففي هذه الحالة يكون حق المرأة عليه مقدم على هذا الصلح، فإن كان لها عليه نفقة أو سكنة أو حقوق زوجية فلا تهضم هذه الحقوق ويطلب منها أن تدفع شيئا تفتدي به، على أقل تقدير أن تتنازل عن الحقوق التي لها بذمة الزوج مقابل أن يطلقها. أما أن تكلف شيئا زيادة على ما فاتها من حقوقها فهذا صلح فيه إجحاف. قال: وكالصلح على حق الغير بغير إذنه، يعني يحكم على الغير بغير اختياره حكما أو مصلحا، لا بد أن يؤخذ إذن الطرفين في الإصلاح بينهما. وأما الإصلاح من طرف واحد أو جانب واحد فهذا ليس بصلح عادل، بل هو من أنواع الصلح المحرم. قال: فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. رق الأحرار، إباحة الفروج، الصلح الذي فيه ظلم، وكذلك صلح الاضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه، وما أشبه ذلك. هذه أنواع الصلح، خيرها وسيئها. الصلح الذي لا يكون فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فهو صلح خير، وما لم يكن كذلك فهو صلح محرم لما يؤول إليه من الإضرار بأحد الطرفين المتخاصمين. وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز. فهو أيضا لا بد أن يخلى أن يخلو من وجود مفسدة كمخالفة أصول الشرع. قال: وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به. قال: وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا، يعني يريد الدابة مثلا مذللة ليست صعبة، أو تكون حلوبا، أو تكون سريعة في المشي، أو تكون السيارة على الموديل الفلاني، أو النوع الفلاني، هذا شرط فيه مصلحة للشارط وليس عليه فيه مضرة على المشروط عليه. قال: كشرط العبد كاتبا، يريد أن يشتري العبد منه واشترط أن يكون كاتبا، هذا الشرط في محله. أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة يعني سريعة، والهملجة حسن سير الدابة في سرعة، أو لبونا، أو الجارح صيودا وهي ما يصاد به، أو الجارية أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود، والجارية المقصود بها المملوكة الأمة. ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء أو يشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة، يعني يشترط سكن الدار شهرا، أو يشترط استعمال السيارة يوما أو أسبوعا، أو يشترط ركوب الدابة من كذا إلى كذا، كقصة جابر رضي الله عنه. وقد كان في رجوعه من غزوة إحدى الغزوات على جمله العاجز، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم فحركه بشيء فعله فيه، ثم قال له: أتبيعه مني؟ فقال: نعم. فاتفق على الثمن، ثم شرط جابر أن يوصله إلى المدينة، يعني يبيعه إذا وصل إلى المدينة. فلما وصل جابر إلى المدينة وأبقى الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لينقده الثمن، فأعطاه الثمن فقال: خذ جملك. فأخذ جابر الثمن والجمل، وذلك لكرم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. هذه صورة من صور يعني الشروط في المعاملات في البيع والشراء. قال: ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك، كذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. وهذه الصور في المعاملات الرهن كجعل عين في دين، وأن يكون بينهما شرط على الوقت، وكذلك الضمان في الذمة، فيضمن العمل أو يضمن المنفعة لوقت معلوم، وكذلك الكفالة أي التحمل عن الغير ما في ذمته، فيشترط صاحب الحق على الكفيل مثلا أنه ضامن غارم، هذا من الشروط التي اعتبرها الشرع، هي من الشروط الصحيحة اللازمة، ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقات أو مزارعة، فكلها صحيحة. فشركة العنان أن يشترك فيما يحصل كل منهما من أجرة العمل، أن يعمل بأبدانهم، أو شركة وجوه بأن ينزع أو يأخذ كل منهما بوجهه في معاملته دينا مثلا، ويكون كل منهما مشارك بما أتى به من الأموال التي في الذمم، فيشتركان على العمل بهذا الدين الذي أخذاه أو أبدان أو مساقات في المزارعة، هذه كلها صور من الشركات التي أباح الإسلام أن يكون أحد الاثنين قائم بخدمة للآخر مقابل أن يكون شريكا له في المزرعة أو يكون شريكا له في الدكان، فهذا يشارك ببدنه وهذا يشارك بماله، أو يشتركان بمالهما، أو يشتركان بخدمتهما، أو المزارعة أيضا، وهي أن يكون أحدهما أن يزارع أحدهما شخصا آخر، وتكون يعني الثمرة بين المتشاركين على ما يتفق عليه بقدر ما يقوم به كل منهما من الخدمة، هذه من الشركات المباحة لأنها لم تتضمن غررا ولم تتضمن ضررا على أحدهما، بشرط أن يكون كل منهما مراعيا للصدق والأمانة، قوله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، قال: فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام أو وعكسه، كالتي تعود إلى الجهالة والغرر، ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، أن يكون يعني أشخاص أوقفوا منفعة من عقار أو ديار أو آبار أو جماعة أوصوا بمنافع بعد حياتهم في أوقافهم، وصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة، سواء كانت شروطا للواقفين والموصين في أوقافهم، سواء كانت يعني لجهة معينة أو عامة، كأن يكون الواقف أوقف هذا الوقف منفعة للجميع، أو منفعة للورثة، أو منفعة للذكور من الورثة. فهذه الشروط في الوقف أو الوصية إذا لم تخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها شروط معتبرة، قال ما لم تدخل في المحرم. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها وبلدها، يعني تشترط على الزوج ألا تخرج من دارها، أو تشترط عليه ألا تخرج من بلدها فلها شرطها، أو تشترط نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى بها هذا النوع، يعني ما استحلت به الفروج. هذا الحديث تضمن هذه الأحكام العظيمة بين المسلمين قطعا للنزاع وإبقاء على الأخوة ودفعا للمضرة وإحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم بشرطها، سواء كان صلحا أو كان شرطا. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.